بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى الشرح الممتع على الزاد. ونحن كنا نتكلم في الدروس السابقة حول الأصناف الذين يستحقون الزكاة. أنت عندك زكاة، تريد أن تخرج الزكاة، لا تخرجها إلا في هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إلى آخر الآية. هذه الآية كلها تبين لنا الذين ندفع الزكاة لهم. لكن هناك موانع من استحقاق هؤلاء الذين هم أهل الزكاة، لا تصرف لهم الزكاة، يعني موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة. هؤلاء لهم الزكاة ثمانية، يأخذون الزكاة، لكن فيه موانع. ما هي الموانع التي تمنع من أخذ الزكاة مع أن هذا فقير أو هذا كذا؟ لكن فيه موانع، ولذا المؤلف رحمه الله يذكر هناك موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة فلا تصرف إليه، يعني ما هو الذي يمنع من إعطائها له وهو من أهلها؟ هو من الثمانية، هو من الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل، ولكن فيه موانع تمنع أن يأخذها. ولذلك الأصل أن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. يعني مثلا القرابة، القرابة سبب من أسباب الإرث، القرابة سبب من أسباب الإرث، يعني الأبوة أو البنوة أو ما إلى ذلك. لكن إذا وجد مانع كاختلاف الدين مثلا امتنع الإرث. وهكذا أيضا الوصف الذي يستحق به الإنسان الزكاة، فقد توجد موانع تمنع من إعطائه من الزكاة. ولذا المؤلف رحمه الله يقول: أول شيء لا تدفع الزكاة إلى هاشمي، لا تدفع الزكاة إلى هاشمي. من هو الهاشمي؟ من هو الهاشمي الذي لا تدفع له الزكاة؟ هم ذرية هاشم ابن عبد مناف. لماذا؟ لماذا لا تدفع من إلى ذرية هاشم ابن عبد مناف؟ لأنهم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وآل محمد أشرف الناس نسبا، ولشرفهم لا يعطون من الزكاة. ليس هذا احتقارا لهم، بل هو إكراما لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفاضل ابن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنهم حينما سألاه الزكاة، قال: إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم والعلة. الحكم لا تحل لهم الزكاة، العلة أن هذه الزكاة أوساخ الناس، وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الناس. فالزكاة مثلا من أي صنف كان أوساخ ذلك الصنف، لأن الزكاة يا أخوان تطهر، الزكاة تطهر، زكاة البدن تطهر البدن، زكاة المال تطهر المال. فالزكاة التي تخرج من المال تعتبر أوساخ، والطهور ينسخ يتسخ بما يطهره. ودليل ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فإذا كان بين يديك إناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء يحمل هذه الأوساخ. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس. وهاشم منزلته بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم جده. الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهاشم جد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أجاز بعض العلماء أن الزكاة تدفع للهاشمي إذا كان مجاهداً أو غارباً لإصلاح ذات البين أو مؤلفاً قلبه، لكن ظاهر النصوص المنع للعموم. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يصح دفع زكاة هاشمي لهاشمي، هل يصح دفع زكاة هاشم لهاشمي لقوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس، أي الناس الذين سواهم أولى. بعض العلماء قال إنه يصح أن تدفع زكاة الهاشمي لهاشمي مثله لأنهما في الشرف سواء، فإذا كان سواء فإنه لا يعد مثلبة إذا أعطى زكاته نظيره. لكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث وجدنا أنه لا فرق بين أن تكون الزكاة لهاشمي أو لغيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوساخ الناس والهاشميون من الناس فلا تحل لهم. لكن لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين، فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين. لكن أيضاً بعض العلماء قال يجوز أن يعطى بنو هاشم من الزكاة إذا لم يكن لهم خمس، إذا لم يكن لهم خمس أو وجدوا ومنعوا من بيت مال المسلمين. وأنتم تعرفون أن الخمس هو الغنائم، تقسم خمس أسهم، أربعة أسهم للغانمين وسهم واحد يقسم خمسة أسهم. سهم واحد من الغنائم، سهم واحد يقسم خمس أسهم، سهم لله ورسوله يكون في مصالح المسلمين وهو ما يعرف بالفي أو بيت المال، الثاني لذي القربى وهم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن بني المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس. السهم الثالث لليتامى، السهم الرابع للمساكين، الخامس لابن السبيل. فهذا رأي بعض العلماء يقول إذا كان بنو هاشم لا يصرف لهم شيء من بيت المال أو منعوا ولم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا، فإنهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عمل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الآن عندنا ثلاث أقوال في بني هاشم. بنو هاشم هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كانوا فقراء هل نعطيهم من الزكاة أو لا نعطيهم من الزكاة؟ عندنا ثلاث أقوال. قول يقول إننا لا نعطيهم من الزكاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منعهم، قال إنما هي أوساخ الناس. قول آخر يقول إنهم يأخذونها إذا كانت الزكاة من هاشمي يدفعها لهاشمي، هذا لا شيء فيه. القول الآخر أنه إذا كان ما يأخذون من الخمس لا يأخذون شيئا من بيت المال، الخمس إذا كان هناك جهاد، إذا كان هناك جهاد وكان هناك في يقسم على الغانمين فهؤلاء يأخذون. ولذا في وقتنا الحاضر إذا كانوا يأخذون من بيت مال المسلمين ما نعطيهم من الزكاة، إذا كان لا يأخذون من بيت المال فإنهم يأخذون من الزكاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو يقول إذا كانوا لا يأخذون من بيت مال المسلمين فإنهم يأخذون من الزكاة إذا كانوا فقراء، هذه الزكاة. لكن صدقة التطوع هل يأخذون منها؟ يعني مثلا لو جاءنا الإنسان إنسان واحد هنا وقال أنا معي زكاة، فيه واحد من بني هاشم لا نعطيه من الزكاة، لكن لو سألناه قلنا تأخذ من بيت المال؟ قال لا. سألناه أنت فقير؟ قل نعم أنا فقير، نعطيه على رأي ابن تيمية رحمه الله. فهو الشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الشيخ ابن عثيمين رجح أنهم إذا لم يأخذوا من بيت مال المسلمين فإنهم يأخذون من الزكاة، لكن صدقة التطوع تدفع لهم. صدقة التطوع إذا كان إنسان عنده صدقة تطوع ليست زكاة فإنه تدفع لبني هاشم، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو أيضا القول الراجح الذي رجحه كثير من العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما هو الفرق بين صدقة التطوع والزكاة؟ لماذا يمنعونهم من الزكاة ولا يمنعونهم من صدقة التطوع؟ صدقة التطوع كمال الإنسان يخرجها زيادة، ليست أوساخ، ليست تطهير، وإنما هي كمال ليست أوساخ، فيعطون من صدقة التطوع. لكن هناك أيضا رأي آخر يقول صدقة التطوع لا تحل لهم، لأن صدقة التطوع أيضا من أوساخ الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والتطهير كما يحصل بالواجب يحصل بالمستحب. وهذا القول يعني مال إليه الإمام الشوكاني رحمه الله وجماعة من أهل العلم لعموم الحديث. ولذا أيها الإخوة نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين: الأول من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد. من هو الذي لا تحل له الزكاة ولا تحل له صدقة التطوع؟ من هو؟ واحد، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة ولا تحل له الزكاة الواجبة، فهو لا يأكل الصدقة ولا يأكل التطوع. لكن البقية من بني هاشم يأخذون من صدقة التطوع ولا يأخذون من الصدقة الواجبة، وهذا فيه خلاف. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب فرق بين الهاشمي والمطلبي، ولذلك قال أولا لا تدفع لهاشمي، ثم بعد ذلك قال ومطلبي. بعض من العلماء يقولون لا تدفع لهاشمي ومطلبي، هل هناك فرق بين جمعهما أو التفريق بينهما؟ يقول بعض العلماء يقولون إن بني هاشم وبني المطلب سواء، وبعض من العلماء يخالفون بين بني هاشم وبني المطلب. لكن المطلبون الذين ينتسبون إلى المطلب، والمطلب أخو هاشم، المطلب أخو هاشم، وأبوهما اسمه عبد مناف، وأبوهم أبو هاشم وأبو المطلب اسمه عبد مناف، وله 4 أولاد هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. ولذا يقول العلماء رحمهم الله بناء على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، أي في النصرة، حتى إن قريشا لما حاصرت بني هاشم في الشعب هنا انضم إليهم بنو المطلب، وقصة المحاصرة في الشعب مشهورة في التاريخ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما احتج عليه رجال من بني عبد شمس في إعطائه بني المطلب من الخمس ولم يعطهم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ولذا قال المؤلف رحمه الله إن الزكاة لا تدفع إلى بني المطلب. طيب، بني المطلب ليسوا من آل البيت، آل البيت نحن قلنا بنو هاشم، لكن لأنهم يشاركون آل البيت في الخمس فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة،
هذا التعليل يدل على أنه إذا لم يكن خمس فهم يستحقون الزكاة قطعا بدون خلاف. بنو المطلب إذا كانوا يأخذون الخمس لا يأخذون الزكاة، أما إذا لم يأخذوا الخمس فإنهم يستحقون الزكاة بخلاف بني هاشم في خلاف. إذن بنو عبد المطلب حكمهم في الزكاة حكم بني هاشم، وحكمهم في استحقاق الخمس كبني هاشم. طيب، باقي اثنين من أبناء عمومتهم، بنو عبد مناف وبنو عبد شمس. هؤلاء يأخذون من الزكاة، هؤلاء يأخذون من الفي. هؤلاء كانوا مع قريش على بني هاشم، يعني كانوا ضد أبناء عمومتهم، لأنهم لما حاصروهم في الشعب ما دخل مع بني هاشم إلا بني المطلب، وأما أبناء عمومتهم الآخرين ما دخلوا معهم. ولذا دعا عليهم أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. فهؤلاء ليس لهم حق في الخمس ولهم الأخذ من الزكاة. لكن هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد أيضا له رواية أخرى وهي المذهب أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب، ولهذا فرق المؤلف قال: لا تدفع إلى بني هاشم ولا إلى بني المطلب، ففرق بينهم. ولذا قال: يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولعموم الأدلة إنما الصدقات للفقراء، فيدخل فيهم بنو المطلب. طيب، نسألهم نقول: كيف تفرقون بينهم وبني هاشم والرسول عليه الصلاة والسلام يعطيهم من الخمس؟ يقولون هذا بأنه مبني على المؤاصرة، المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة، فإنهم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزءا لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيء آخر. إذن الذين لا تدفع لهم الزكاة وهم يستحقون الزكاة من الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل بنو هاشم، وقلنا أن بني هاشم فيه خلاف، فيه ثلاثة أقوال في دفع الزكاة لهم: قول يقول لا تدفع لهم الزكاة، قول يقول إذا كانت الزكاة لهاشمي تدفع لهاشمي، قول ثالث يقول إذا لم يأخذوا من بيت المال فإنهم يأخذون من الزكاة، وهذا هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله، وهو أيضا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، بنو عبد المطلب أيضا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنهم يأخذون من الزكاة، وآخرون قالوا لا يأخذون، ولكن الراجح أنهم يأخذون من الزكاة. الثالث الذي لا تدفع له الزكاة يقول مواليهما. أنتم تعرفون المولى، الإنسان إذا كان عنده رقيق وأعتقه، إذا كان عنده رقيق وأعتقه يكون هذا مولى، يعني العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم أو أعتقهم بنو المطلب أيضا لا تدفع الزكاة إليهم. لماذا؟ هل عندنا دليل؟ نعم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن مولى القوم منهم. فإذا قلنا بدفع الزكاة لبني المطلب جاز دفع الزكاة لمواليهم. لكن إذا قال قائل: هل هؤلاء موجودون، أعني بني هاشم وبنو المطلب؟ نعم، هم موجودون. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بنو هاشم كانوا ملوك اليمن الذين انتهى ملكهم بثورة الجمهوريين عليهم. فهم يقول الشيخ ابن عثيمين أن بنو هاشم كانوا ملوك اليمن منذ أكثر من 1000 سنة يتولون على اليمن، ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم، لكن بنو هاشم موجودون. في السعودية وفي غير السعودية أناس كثير ينتسبون إلى بني هاشم، فمن قال أنا من بني هاشم قلنا لا تحل لك الزكاة وتحل لك الصدقة إلا إذا كنت لا تأخذ من بيت مال المسلمين وأنت فقير، فنحن نعطيك من الزكاة ونعطيك من الصدقة. يعني الآن ثلاث عرفنا أنهم لا يستحقون الزكاة، هذا الأصل. بنو هاشم بنو المطلب موالي بني هاشم وبني المطلب مع وجود الخلاف الذي ذكرناه في هذا. ثم أيضا لا تدفع الزكاة إلى فقيرة، يعني زوجة تحت غني منفق، يعني زوجة غني منفق لا ندفع الزكاة لها، يعني امرأة فقيرة وزوجها غني لكن هذا الزوج ينفق، هذا الزوج ينفق، فلا تدفع إليها لأنها في الحقيقة غير فقيرة. ما دام أن زوجها غني فهي في الحقيقة ليست فقيرة، لكن اشترطنا أنه ينفق، لا يكون بخيل ما ينفق عليها. فإذا كان زوجها الذي ينفق عليها قد استغنت به، فإن كانت تحت فقير، هذه الزوجة إذا كانت تحت فقير هذه تحل لها الزكاة وتحل لزوجها أيضا لأن الوصف منطبق عليها. لكن إذا كانت تحت غني لكن هذا الغني من أبخل الناس تعطى من الزكاة، هذا الغني ما يعطيها كفايتها من النفقة تعطى من الزكاة لأنها فقيرة ولم تستغني بزوجها، فتدخل في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن لماذا لا نقول لها هذه الفقيرة التي تحت غني لكنه بخيل لا ينفق عليها، لماذا لا نقول لها قدمي شكوى على المحكمة ارفعيه إلى المحكمة؟ لا، ما نقول لها ذلك، لأنها لو اشتكت زوجها هذا البخيل يترتب عليه مشاكل قد يفضي إلى أن يطلقها، وهذا ضرر عليها. لكن دفع حاجتها لدفع هذا الضرر لا شك أنه مما جاءت به الشريعة. فالمرأة الفقيرة تحت غني منفق ما نعطيها من الزكاة، لكن إذا كان هذا الغني لا ينفق عليها بخيل نعطيها من الزكاة. إذا كانت امرأة زوجها فقير وهي فقيرة نعطي الزوجة ونعطي الزوج أيضا من هذه الزكاة. ثم أيضا من الذين لا يستحقون الزكاة الفروع والأصل، يعني من كان هو أصلا له وهو من كان هو فرعا له، يعني الأصل هم الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. ولذا لا يدفع زكاته إلى جدته لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه ولا إلى بنته ولا بنت ابنه ولا بنت ابنته، لأن كل هؤلاء أصول وفروع. والمؤلف رحمه الله لم يقيد الأصل والفرع، أي لم يقل إلى فرعه الوارث أو أصله الوارث، فيشمل الأصل الوارث وغير الوارث، لأن الأصل والفرع تجب النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي جيد، له رأي طيب، يقول يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. إذا كانوا فقراء يجوز صرف الزكاة إلى أمك وأبيك إذا علوا وإن علوا، والولد ولد الولد والبنت إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. ويقال استحقاق الزكاة مقيد بوصف كالفقر والمسكنة والعمالة، فكل من طبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة، ومن ادعى خروجه فعليه الدليل وليس في المسألة دليل. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الراجح الصحيح، القول الراجح الصحيح أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه، فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة، لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه. وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه، فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاة، والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير، فيجوز أن يعطيه منها. يعني رجل عنده أم وجدة، رجل عنده أم وجدة، هو ينفق على الأم لكن لا يستطيع أن ينفق على الجدة، يجوز أن يعطي هذه الجدة من الزكاة، لكن المذهب عند الحنابلة لا يجوز، فتأخذ الزكاة من غيره، أما هو لا. لكن هذا قول كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول المذهب هنا ضعيف، القول فيه ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على ذي القرابة صدقة واصلة، صدقة واصلة، ولذا ما دام أن هذا فقير فهو يأخذ منها. لكن لو كان غني ينفق على أبيه، وأبوه مستغني إما بنفسه أو بإنفاق ولده، أبوه مستغني لكنه ينفق عليه، وأبوه عليه دين، يستطيع الولد أن يؤدي الدين عنه لكن يقول أنا أؤدي الدين من زكاتي، هذا يجوز. إذا كان على أبيك دين فأنت أيضا تخرجه من زكاتك، إذا كان على أمك دين يجوز أن تخرجه من زكاتك، لأنه يجب على الإبن وفاء دين أبيه، لا يجب على الإبن وفاء دين أبيه، اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة، أي أن الأب يحتاج ويشتري في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته، ففي هذه الحال نقول لا تقضي دين أبيك من زكاتك، لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه حتى يستدين للنفقة، ثم يقول أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاتي، فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه، ويجوز أن يقضي الدين عن أمه وابنه وابنته، بشرط ألا يكون هذا الدين استدانة لنفقة واجبة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز. أيضا من الذين لا يأخذون الزكاة ولو كانوا فقراء، يقول المؤلف ولا إلى عبد وزوج، يعني لا تدفع الزكاة إلى العبد، والعبد هو الرقيق، الآن ما فيها رقاء، انتهى الرقيق، لكن ربما يأتي في يوم من الأيام المسلمون إن شاء الله ينتصرون على أعدائهم ويكون هناك رقاء كما كان في عهد السلف الصالح، كان فيه أرقاء، ولذا يقول لا تدفع إلى العبد، لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل ملك الزكاة فورا إلى سيده، لأن مال العبد ملك لسيده، فلا يجوز أن نعطي العبد لأنه لا يملك وملكه لسيده، والله يقول للفقراء. لكن لعلكم تذكرون أننا تكلمنا عن المكاتب وقلنا ولو كان المكاتب عبد لكنه يشتري نفسه فهذا من أهل الزكاة ونعطيه منها، لأن الله قال وفي الرقاب، فيعطى المكاتب ما يقضي به دين الكتابة. لكن هل المكاتب يعتبر عبد؟ هل المكاتب يعتبر؟ نعم، المكاتب رقيق واشترى نفسه، ولذلك نعطيه ليعتق. والمكاتبة ما هي؟ أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، يعني ثمن مقصد كل شهر كذا وكذا، فيعطى هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده ما يوافي سيده ليعتق، فهو قبل أن يؤدي قد عبد. ولهذا جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، ولذا استثنى بعض العلماء ما إذا كان العبد عاملا على الزكاة فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيرا، ومعلوم أنه يصح أن يستأجر العبد من سيده فيصح أن يجعل عاملا على الزكاة بإذن سيده. ولذا العبد لا ندفع له الزكاة، لكن فيه استثناء، إذا كان مكاتب ندفع له الزكاة، إذا كان عامل ندفع له الزكاة. وهناك أيضا قول آخر عند الحنابلة رحمهم الله، الزوجة لا يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها. لماذا لا تدفع الزكاة لزوجها؟ يقول لقوة الصلة بينهما، وهذا يشبه الأصل مع الفرع، لكن هذا تعليل ضعيف، هذا تعليل ضعيف. الصواب أن الزوجة إذا كانت غنية وزوجها فقير أنه يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها، إذا كان من أهل الزكاة. إذا كان فقير، يعني مثلا امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج، إما أنه مدين أو أنه ينفق على أولاده أو ما أشبه ذلك، فللزوجة أن تؤدي زكاتها إلى زوجها. لكن الإنفاق الرجل إذا كان له زوجة وهو فقير وكان له أولاد من هذه الزوجة، ما استطاع الزوج أن ينفق على أولاده من هذه الزوجة، هل يجب على الزوجة أن تنفق على أولادها؟ نعم، يجب على الزوجة أن تنفق على أولادها. لكن إذا كان هذا الزوج له أولاد آخرين من غير هذه الزوجة، فهؤلاء الأولاد الآخرين ينفق أبوهم عليهم وهي تعطيه من الزكاة. أما أولادها هي، إذا كان الزوج فقير فإن النفقة تنتقل من الزوج إلى الزوجة وتجب عليها. فإذا كانت الزوجة موظفة فإنها يجوز أن تعطي زوجها الزكاة إذا كان فقير. ولذا زوجة ابن مسعود لما سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أعطي الزكاة زوجك لأنه فقير. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، حث الناس في صلاة العيد على الصدقة، فقال ابن مسعود لزوجته أعطيني وأولادي، لأنها كانت غنية، أعطيني وأولادي أنا أحق من تصدقت عليه. فقالت لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الزوجة ابن مسعود تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أن زوجها يقول أنا أحق بالزكاة من غيري. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. فيمكن أن نقول قول من تصدقت عليهم يشمل الفريضة والنافلة. وعلى كل إن كان في الحديث دليل فهو خير، وإن قال بعض العلماء يقول إن هذا الحديث خاص بصدقة التطوع، لكن نقول في تقرير دفع الزكاة إلى الزوج، الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة، فليس هناك دليل يمنع، لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل، وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها. ولذلك عندنا قاعدة، الأصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل، ولا نعلم مانعا من ذلك إلا من كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه بذلك واجبا. فالقول الراجح أن الزوج إذا كان فقير والزوجة غنية أنها يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها. لكن هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ يعني العكس، يعني هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ زوجته فقيرة، الزوجة فقيرة، تجزئ الزكاة إذا دفعها لزوجته على ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن على المذهب لا يجزئ أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابطة، ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقا واجبا عليه، فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا أو طعاما فإن ذلك لا يجزي، وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ، لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه. عرفنا الآن القول الراجح، هل يجوز أن تعطي زوجتك الفقيرة من زكاتك إذا كان يدفع عنك النفقة؟ لا، تقول خذي هذه الزكاة وما تعطيها نفقة، ما تعطيها أكل والشراب وما إلى ذلك وكسوة، لكن إذا كان تعطيها النفقة والكسوة وعليها دين، عليها دين، فإنه يجوز أن تعطيها من الزكاة. يا عبد العزيز اقرأ لنا من وقف الذي وقفت عليه البارح. على كل يقرأ لنا الشيخ عبد العزيز لأجل نرى ماذا يقول المؤلف رحمه الله، لأني أنا أستفيد من القراءة التي أسمعها أحسن من الذي أتكلم به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، أي يسن صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل أخيه وعمه وخاله وابن أخيه وما أشبه ذلك، فإذا كانوا من أهل الزكاة فإن السنة والأفضل أن تصرف زكاتك فيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، فيجمع بين أمرين. لكن اشترط المؤلف ألا تلزمه مؤونتهم، أي لا يلزمه الإنفاق عليهم، فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تجزئ، لأنه يدفع عن ماله ضررا، لأنه إذا أعطاه زكاته إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقتهم، فصار ببذله الزكاة مسقطا لواجب عليه. والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجبا عليه. مثال الزكاة: هؤلاء إخوتي فقراء وأنا رجل غني وتلزمني نفقتهم وعندي زكاة، إذا أعطيتهم إياها كفتهم لمدة سنة أو أقل أو أكثر، فلا يجوز أن أعطيهم إياها، لأنهم إذا اغتنوا بها سقط الواجب عني فأسقطت بها واجبا علي. مثال الكفارة: علي كفارة إطعام 10 مساكين، فيجوز أن أغديهم أو أعشيهم على الصحيح، وهؤلاء الفقراء نزلوا أضيافا علي، والضيف يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته، فغديت هؤلاء ونويتها كفارة فلا يجزئ، لأنني بهذا الإطعام أسقطت واجبا علي، لأنه يجب علي أن أضيفهم بغداء وعشاء وبكل ما يلزم في الضيافة، فإذا غديتهم وعشيتهم ونويته كفارة علي فقد أسقطت واجبا. مسألة: إذا كان الأب فقيرا وعند الابن زكاة وهو عاجز عن نفقة أبيه، فهل يجوز أن يصرفها لأبيه؟ الجواب: يجوز أن يعطيها لوالده، لأنه لا تلزمه نفقته، لأن الابن لا يملك شيئا وهو هنا لا يسقط واجبا، والزكاة إما ستذهب إلى الوالد أو إلى غيره، فهل من الأولى عقلا فضلا عن الشرع أن أعطي غريبا يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأبي يتضور من الجوع؟ الجواب: لا، لأنني لا أستطيع أن أنفق على والدي، ففي هذه الحال تجزئ الزكاة للوالد. وربما يؤخذ من قول المؤلف الذين لا تلزمه مؤونتهم، لأن من شرط وجوب النفقة حتى عند المؤلف ومن قال بقوله من الأصحاب غنى المنفق، وهنا المنفق غير غني، لأنه لا يجد ما ينفق على هؤلاء. والقاعدة أنه لا يجوز إسقاط الواجب بالزكاة، وهذه القاعدة نافعة، فطبقها على الأخ والعم إذا وجبت نفقتهما لا تعطيهما من الزكاة. أما إذا أعطى من تجب عليه نفقتهم لغير النفقة ولكن لكونهم غزاة أو غارمين أو من العاملين عليها فيجوز. قوله فصل أي في بيان موانع الزكاة، أي موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة فلا تصرف الزكاة إليه، أي ما الذي يمنع من إعطائها له وهو من أهلها، هذا هو المراد بهذا الفصل. والأصل أن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. فالقرابة مثلا سبب من أسباب الإرث إذا وجد مانع لاختلاف الدين الذي امتنع الإرث، وهكذا أيضا الوصف الذي يستحق به الإنسان الزكاة، فقد توجد موانع تمنع من إعطاء الزكاة. قوله ولا تدفع إلى هاشمي، أي لا تدفع الزكاة. وقوله هاشمي أي ذرية هاشم بن عبد مناف، لأنهم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وآل محمد أشرف الناس نسبا، ولشرفهم لا يعطون من الزكاة لا احتقارا لهم بل إكراما لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للفضل بن عبد بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنهم حين سألاه الزكاة، إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم والعلة، الحكم أنها لا تحل لهم، والعلة أنها أوساخ الناس، وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الناس. فالزكاة من أي صنف كان أوساخ ذلك الصنف، لأن الزكاة تطهر، والطهور يتسخ بما يطهره، ودليل ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فإذا كان بين يديك إناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء يحمل هذه الأوساخ. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس. وهاشم منزلته بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجد الثاني والأب الثالث، وأجاز بعض العلماء أن يعطى الهاشمي من الزكاة إذا كان مجاهدا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا قلبه، وظاهر النصوص المنع للعموم. واختلف العلماء رحمهم الله هل يصح دفع زكاة هاشمي لهاشمي لقوله إنما هي أوساخ الناس أي الناس الذين سواهم أو لا. قال بعض العلماء إنه يصح أن تدفع زكاة الهاشمي لهاشمي مثله، لأنهما في الشرف سواء، فإذا كان سواء فإنه لا يعد مثلبة إذا أعطى زكاته نظيره. ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث وجدنا أنه لا فرق بين أن تكون زكاة هاشمي أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس والهاشميون من الناس فلا تحل لهم. لكن لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين، فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين. وقال بعض أهل العلم يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمس أو وجد ومنعوا منه. والخمس هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضا. الأول لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون في مصالح المسلمين، وهو ما يعرف بالفيء أو بيت المال. الثاني لذي القربى، هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، لأن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس. الثالث لليتامى. الرابع للمساكين. الخامس لابن السبيل. فإذا منعوا أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا، فإنهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشم، وهو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح، لأن صدقة التطوع كمال وليس أوساخ الناس، فيعطون من صدقة التطوع. والقول الثاني لا تحل لهم صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والتطهير كما يحصل بالواجب يحصل بالمستحب، وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعة من أهل العلم لعموم الحديث. وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين: الأول من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع. الثاني البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع ولا يأكلون من الصدقة الواجبة. قوله
على كل، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.